وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت باب النصيحة تحت حديث الدين النصيحة، قال الرابع: قال: ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام من يقتدى به ويؤتمر بأمره، وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين وإمامة في السلطة. فالإمامة في الدين هي بيد العلماء، فالعلماء هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب الله ويهدونهم إليه ويدلونهم على شريعة الله. قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم ما سألوا الله إمامة السلطة والإمارة، بل سألوا الله إمامة الدين، لأن عباد الرحمن لا يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة. بل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، لكنهم يسألون إمامة الدين التي قال الله عنها: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال: أئمة يهدون بأمرنا.
ولأن الإمامة في الدين ممدوحة على كل حال، أما الإمامة في السلطة فإنها على التفصيل، فإن كانت إمامة السلطة إمامة دين حمدت وعادت إلى المعنى الأول وهو مدح الإمامة في الدين، وإن كانت إمامة السلطة على خلاف إمامة الدين كانت ابتلاء ووباء وعليه، فيعود الأمر مدحا إلى إمامة الدين ولو كانت في إمامة السلطة، كما كان للخلفاء الراشدين ومن بعدهم ممن على دربهم من الأمراء المرضيين، فإن إمامتهم في السلطة كانت إمامتهم في الدين. فأبو بكر رضي الله عنه إمام السلطة إمام الدين، وعمر إمام السلطة إمام الدين، وعثمان إمام السلطة إمام الدين، وعلي إمام السلطة إمام الدين، معاوية إمام السلطة إمام الدين، وهكذا. فإن هذه اجتمعت، فإذا اجتمع الأمران وكانت إمامة السلطة هي إمامة الدين فذاك نور على نور. أما إذا قارنا بين الإمامتين الإمامة في الدين والإمامة في السلطة من حيثهما، فإمامة الدين هي التي فيها المدح وهي مكافأة الله عز وجل لعبده. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن هذه محمودة، ولهذا الله يجعل من عباده كونا وقدرا أئمة في الدين شرعا، أي يقومون بالشرع، فيجتمع في الأئمة في الدين الإرادتان الكونية والشرعية. أما إمامة السلطة إن كانت على غير دين وكانت بكفر وكانت بابتداع وكان إلى آخر ذلك، فهذه فيها الإرادة الكونية وليس فيها الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية منوطة بالقيام بما يحب الله عز وجل ويرضاه، وهذا إذا لم يقم بما يحب الله عز وجل ويرضاه كان فيه الإرادة الكونية. فالعبد يكافأ بالإمامة في الدين لأنها أعلى الرتب، الإمامة في الدين بعد النبوة، الإمامة في الدين بعد النبوة. ولهذا سألها عباد الرحمن فقالوا: وجعلنا للمتقين إماما، لأن من كان للمتقين إماما فهو أعظمهم، فهو أفضلهم، فهو أكرمهم، لأنهم يقتدون به. إذن إذا كانت إمامة السلطة في الدين وكانت مرتبطة بإمامة الدين كانت السلطة خيرا وكانت السلطة نافعة، لأن السلطة وإن كان فيها ما فيها من الابتلاءات إلا أن من اتقى الله عز وجل في سلطانه وقاد المؤمنين المسلمين على وفق الشريعة كان عظيم الأجر، أفضل ممن عند إمامة الدين فقط. فلو أخذ السلطة وكان في السلطة إماما به أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، به عرف الحق من الباطل، به عرفت السنة من البدعة، ينصر السنة ويقمع البدعة، من سيصل إلى درجة هذا؟ هذا هو ولي الأمر بقسمي، العلماء والأمراء، فهو العالم وهو الأمير. لأن حاصل كلام أهل العلم في أولي الأمر أنهم العلماء والأمراء في أصح أقوالهم، ليسوا الأمراء فقط وليسوا العلماء فقط، وإنما هم العلماء والأمراء. العلماء ولاة أمور فيما يتعلق بأمر الدين، والأمراء ولاة أمور فيما يتعلق بأمر السلطة وأمر الولاية. فإذا كان صاحب السلطة هو صاحب الدين الإمامة في الدين، اجتمع النوران إذا كان يتقي الله عز وجل في إمارته، ومن هنا كان أعلى وأفضل وخير المسلمين، هم أئمة الدين وأئمة المسلمين. فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والأربعة كانوا أئمة في الدين وكانوا أئمة في للمسلمين في سلطانهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية النهي عن سؤال الإمارة، لأنك إن سألتها لها وكلت إليها. فإن سألت الإمارة حرصا عليها وكلت إليها، ولهذا حري ألا توفق. إن سألتها طمعا في دنيا، سألتها طمعا في جاه، فإنك لن تقوم بما يجب عليك فيها، لأنك إنما تريد محمدة الناس، العلو على الناس، وهذا لا يمكن أن يستقيم مع علو الشريعة وعلو الدين. أما إن سألتها للدين كانت من الدين، ولا تدخل في النهي، لا تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أتيتها من غير مسألة أعنت عليها، لا تسأل الإمارة للإمارة. إنما حينما تسأل الإمارة للدين فأنت سألت الدين، سألت التقرب إلى الله. فمثلا يرى إنسان أن فسادا ما يوجد، هذا الفساد ما يصلحه إلا أن يتولى هو الإمارة، فيقول اجعلني على هذا الباب. هو طلب الإمارة لها؟ لا، لما طلب الإمارة ليقيم الدين، فهي من الدين، وحينئذ كان سؤاله محمودا، وعليه يحمل قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سألها لكن لإقامة الدين، سألها لإقامة الدين. وسليمان عليه الصلاة والسلام قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لكن كل هذا لإقامة ماذا؟ لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. إذن سؤال الإمارة على قسمين. القسم الأول أن يسأل الإمارة للإمارة، هذا مذموم، وهذا سيعان عليها، لا سيخذل، لأنه سألها للدنيا. وأما إذا سأل الإمارة، ذا القسم الثاني، أن يسأل الإمارة للدين، وهذا محمود، لأنه من باب نفع المسلمين، ونفعه متعد، يكون أفضل ممن قال لا أسأل الإمارة. إذا وجد نفسه وجد المسلمين في حاجة إلى توليه وإلى إمارته، وإلى وقع فساد عظيم، فإنه يسأل الإمارة ويسأل الولاية، لا لأجل الولاية، وإنما لأجل إقامة دين الله عز وجل بهذه الولاية. هذا نفع متعد، وهذا أجره عظيم، ولا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما شرط ذلك؟ شرط ذلك أنه يجد في نفسه قوة في القيام بها، وليس الأمانة فقط. فقد يرى في نفسه أمانة، ويرى في نفسه قوة في الدين، لكن ليس عنده خبرة، وليس عنده سياسة وإدارة، لهذه الأمور فحينئذ لا يسأل، يسأل أن يكون مستشارا، يسأل أن يكون معينا، لأن الإمارة لها تبعات. الإمارة لا يصلح فيها أي أحد، لا يصلح فيها أحد، ولو كان شيخ الناس وإمام الناس يعلمهم صباحا ومساء، لكن قد لا يصلح الإمارة، لأن مؤهلات الإمارة مؤهلات أخرى تحتاج إلى القوة. ولهذا قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. ولم يأتي الأمين فقط، إنما القوي، القوي في الإدارة، حسم عند سياسة، مثل ما كانوا يذكرون عن معاوية رضي الله عنه، فإنه كان أسود الناس، يعني أحسن الناس سيادة وإمارة وكذا، حتى ضرب به المثل، يقال: اجعل بينك وبين الناس شعرة معاوية، صار يضرب به المثل، شعرة معاوية. ما شعرة معاوية؟ التي تشد وترخى حتى تستقيم الأمور، الذي يشد فقط سينقطع، والذي يرخي فقط لن يحصل تقدم، فلابد أن تكون بينك وبين الناس شعرة معاوية. فصار يضرب به المثل في حسن السيادة، حتى أظن هاتوا الأثر هذا، أظن ابن عمر كان يقول أسود من عمر أو شيء في السيادة، فكان سيدا في ذلك عظيما، كانت إمارته قائمة على العدل. فالأمر يحتاج إلى قوة، أنت قد تصلح خطيبا ومدرسا، ولا تصلح حتى إمامة مسجد، الإمامة ما تصلح فيها، لأنك إنسان مخشب، تقوم تدخل محراب ما شاء الله، ما شاء الله متقن حافظ، ما تخطئ في كلمة ما شاء الله تبارك الله، لكن ما عندك أي سياسة لأمور المسجد، لا عندك كيف تتصرف مع الناس إن وقع من بعضهم أذى، إن وقع من بعضهم موقف طارئ، إن وقع يا ترى ماذا ستقول بعد الصلاة، أطلت علينا يا شيخ، اتق الله فينا، أنت كذا وأنت كذا، يا ترى ماذا ستصنع إن بلغوا فيك وجاءت الوزارة تحقق معك ولا كذا، ماذا تصنع، يا ترى إذا أقام واحد الصلاة قبل أن تأذن أنت ماذا تصنع، يا ترى يا ترى، أمور كثيرة بتطرأ على الإمام. إذا ما كان عنده حسن سياسة وحسن استيعاب وكان عنده كذا، وقع في بذلك فساد في المسجد، هذا في إمامة المسجد. فكيف إذن بإمامة المسلمين أو إمامة أهل البلد؟ ومعلوم أن من تعرض للإمامة والولاية تعرض لنهش الناس، إذا كان الذي يدعو الناس إلى أن يجتمعوا على الأمير متهم، الذي يدعو الناس إذا كان متهما في دينه، أنت تدعو إلى الأمير، أنت كذا، أنت عميل، ما بالك بالأمير نفسه، ما بالكم بالأمير نفسه، ماذا سيكون؟ إن انقطع الماء الأمير، إن انقطع الكهرباء الأمير، إذا حصل أن حصل شيء في الطريق الأمير، حصل شيء في مكان الأمير، الأمير الأمير، وهكذا. فلهذا نقول إمارة صعبة، فتحتاج إلى قوة. فمن آنس من نفسه رشدا في هذا، وأنه ينتفع المسلمون به، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ يطلب الإمارة نفعا للمسلمين وليس لمصلحته هو. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: حكم الدخول على الأمراء، ليس طلب الإمارة، حكم الدخول على الأمراء. نجد أن السلف اختلفوا في هذه المسألة من جهة المسالك، فمنهم من كان يؤثر الدخول على الأمراء نصحا لهم ونفعا للمسلمين ودفعا لشرهم، وحتى لا يخلو بالأمير بطانة السوء فزحمهم. ومنهم من قال: لا ندخل على الأمراء، فإنهم أصحاب شكيمة، قد يكذبون فلا ننصح، قد يعصون فلا نقع على ناهيهم عن المنكر، وأنا لماذا أبتلي نفسي بهذا، فلا أدخل من الأساس، والسلامة لا يعدلها شيء. ونقول: وما هو المطلوب في هذا؟ المطلوب أيضا فيه التفصيل الذي في الإمارة. فمن أنس من نفسه قوة ورشدا ونفعا وتأثيرا على السلطان، كانت مجالسته والدخول عليه أولى من تركه. كم ينفع الله بالمستشار؟ فإنه ينصح الأمير، يخوفه بالله، فيزداد بذلك إيمانا، فيزداد بذلك عدلا وأمانة. وإذا ترك له هذا المجلس اجتمع به أصحاب السوء، واتخذ بطانة سيئة، فدلتها على الشر وبغضت إليه أهل الخير فكان ما كان. وأما إذا لم يجد في نفسه قوة ووجد في نفسه الضعف وأنه لا يخشى على الإنكار ولا النصح فما فائدة الجلوس؟ فلا يبتلي نفسه بذلك. إذن الإمارة ومجالسة الأمير من وجد نفعا عظيما في نفسه وأنه ينفع المؤمنين بهذا فلا يضيع الفرصة. لا نريد أن نكون أصحاب فقه ضيق. الإمارة عظيمة، والذي يقوله العالم في 20 سنة ويصل إلى أثر فيه قد يخطه الإمام والأمير إذا كان عالما أو كان مقتديا بالعالم في دقيقة واحدة. قرار قد يريح البشرية، قانون قد يريح الناس، قانون. انظر كيف كانت الإمارة في عهد الأئمة الدولة العباسية، لما كانت الإمارة في يد المأمون ماذا حصل؟ لما كانت الإمارة في يد المعتصم ماذا حصل؟ لما كانت الإمارة في يد الواثق ماذا حصل؟ لما انتقلت الإمارة إلى المتوكل ماذا حصل؟ ابتلاء وامتحان واختبار في إمامة الثلاثة، حتى قتل من قتل من أئمة الدنيا، أئمة السلف. أحمد الناصر الخزاعي قتل وصلب. كم ساعة صلب أحمد الناصر الخزاعي؟ كم ساعة يا أخوان؟ أحدار كم ساعة؟ كم ساعة بقي مصطوبا ولم يصل أحد منا؟ كم ساعة؟ كم يوما؟ كم أسبوعا؟ كم شهرا؟ كم سنة؟ 6 سنوات. تخيلوا 6 سنوات يعاملونه كأنه، مع أن ما رأيت هذا في أكفر أهل الأرض إلا يكون فعل ذلك فيقتص منه على هذا. إذا ما خلق الإسلام حتى مع الكافر الحربي ما تعامل المسلمون مع هذا التعامل، حتى الكافر الحربي إنه يعني مثله. ولكن بقي مصلوبا 6 سنوات. الإمارة ابن مشكوية خلعت أضراسه 4 أضراس، لأنه ثبت على قول السنة. أحمد بن حنبل ضرب بالسياط وسجن، ابن تيمية. فإذا الإمارة باب عظيم جدا جدا، ونفع المسلمين العام مقدم على نفع الإنسان لنفسه الخاص. ولهذا الإنسان ما يبتعد يقول أنا مالي، أنا أقرأ قرآن، أنا أصلي بالليل والناس نيام، أنا، ويترك ما في نفع المسلمين. لا، شارك المسلمين، خفف عنهم، انصح لهم، بين لهم، عاون أهل الخير على أن يفعلوا خيرا في المسلمين. ما أقول أنا مالي دخل، لو أرادوا والله بناء مثلا شيء يجمعون صدقات من الناس ويوزعون على الفقراء، ويكون هناك لجان مشكلة ومنظمة يعطون الفقراء، يعطون الأرامل، يعطون المساكين، يعطون كذا، لجنة الإصلاح بين الناس، يقيمون لجنة الإصلاح بين الناس، لجنة لتفقد أحوال الناس، لجنة، شارك. هذه سارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حلف الفضول إيه؟ لو دعيت إلى مثلها أجبت، أي لمثل مبادئي والفضائل التي كان فيها نصرة المظلوم وإعطاء المظلوم حق وأن لا يظلم والأخيره. هذه مبادئ عظيمة، إن دعينا إليه شاركنا فيها. فلهذا باب الإمارة وباب الدخول على الأمير باب عظيم جدا. الله عز وجل ينفع بك. قد تقول الأمير اتق الله في هذا، هذا ما يصلح، هذا كذا، لو أننا عدلنا كذا ممكن نصل إلى مرادك، لو أننا فعلنا كذا. مثل صاحب الربا الذي أكله الربا أكلا، قد ننصح له، نقول تعالى أنت تريد ماذا؟ زيادة؟ تريد هذه السيارة هي ب100 وأنت أخذت بالربا 20 320، بيعها ب120، الشقة هذه من 100 نقدا إلى مثلا 150 بالربا، خذ هذه الزيادة بالحلال، بالحلال، بدل ما تقول كل سنة بزيادة 7.5%، احسب الزيادات هذه وضعها على سعر الشقة. والله جيد. طب غرامه التاخير، لان الناس ما يتادبون بهذا، غرامه تاخير ربا، طب ماذا اصنع؟ ما البديل؟ ايصال امانه، هاخذ حقي بعد سنين وقد لا اخذه وقد لا يحكم لي بهذا، طب ماذا اصنع؟ ارهن العين المباعه، ارهن الشقه، ارهن الارض، ارهن الارض، بيع السلعه برهن الأرض، بمعنى أن العقد معك، إذا لم يسدد في الوقت المحدد قل له سدد، إذا ما سدد بيع العين وخذ مالك واعطيه مالك. بعض الناس قد يكون خبراء في البيع والشراء، بعض الناس يتصل بأمس باع نصف أرضه قال وأعطاني موعدا بنصف الآخر. طبعا أنا في غالب الفتاوى حينما يستفتيني واحد بهذه السياق أقول له طبعا راح عليك النصف الثاني وأنت تستفتيني في النصف الثاني ماذا تصنع؟ يقول نعم. أقول له أنت تاجر في السوق، أنتم تجار، المفترض عندكم خبرات، عندكم خبرات معروف، الباقي هذا مأكول إلا أن يشاء الله. يبقى الأصل فيه مأكول، الأرض انت بعتها، السيارة انت بعتها بالمدفوع فقط. إذا كانت سيارة بمليون أعطاك نصف مليون وقال نصف إن شاء الله واحد واحد هتأخذ باقي حقك، هنقول له واحد واحد سيدخل عليه يقبل رأسه أن يعطيك حقك لن يجد يدك، واحد واحد سيدخل عليه ويقول له اعطى الرجل حقا لن يعطيه، ماذا معروف؟ وقتها قد يماطلك سنين عددا، قيمة مالك راحت، سيارتك أخذها باعها باتنين مليون وينفق فيها. طيب هل أنت تزيد على هذا مقابل قيمة مالك؟ طيب غرمت خير؟ ما في. أمال ماذا أصنع؟ اصبر، كان مماطلا ارفع أمره القاضي ولا تأخذ فوق حقك، وإن كان معسر أنظر. طب ماذا تصنع؟ لو أنك رهنت المبيع ما استطيع أن يبيع السيارة لأن العقد معك وعليه سيعود إليك، فأنت خذ السيارة بيعها سوف حقك وعطي حق، هذا يبقى بضمان ماذا؟ الرهن. بعت بيتا، شوف يا حماد تعال، بعت بيتا، بعت سيارة، بعت كذا، ارهن. لا إيصال أمانة على أبيض، هذا إيصال خيانة وأسود، خيانة وكذب، لأنه مو بأمان، مو بدي يوصل مالك إلى فلان، هذا كذب أصلا، وأسود لأنك مقابل 10,000 جنيه بيأخذ عليك إيصال فارغ غير مبيض، وبالتالي يضع فيه مليون وانت عليك 10,000، يبقى أسود، يبقى أنت عليك ثمن ثلاجة يكلفك دية رجلين، رجل بمليون في اثنين باثنين مليون وانت عليك ثمن ثلاجة مثلا. هذا يحصل كثير من هذه القضايا بسبب الإيصالات هذه، هذا إيصال مو بأمانة، كذب، هذا خيانة، لأنك أنت تأخذ المال فيه لتوصله إلى فلان وكذا، ولهذا له بعد قضائي وبعد مدني، لأنك أنت بتعاقب على خيانة الأمانة وليس على مماطلة المال، المال لك مال لكن أنت بتعاقب على الخيانة لأنك خائن، فيكون السجن هذا مقابل خيانة، وأنت ما في خيانة ولا شيء. يبقى ارهن أرضك، ارهن الأرض، وبالتالي تأخذ العين تبيعها وتأخذ حقك وتدع وتعطيه ماذا؟ وتعطيه حقه. طيب والله يا شيخ يحصل مشاكل ويجيب عائلته وسيمنعنا نبيع الأرض، إذا ما تتاجر بالقسط، تاجر كاش. لكن يا شيخ الزبائن، يعني أنت تريد كون بقى أضعه لك، أنا بضع لك الحلول أنت حر بعد ذلك، ولا أنت تريد أتفق مع البائع مع المشتري واجيبه لك، أنا خلاص بينت لك الطريق. إن كانت التجارة على هذا النحو وتتاجر على هذا النحو تاجر، إذا ما استطعت وتخسر اترك، إيه الإشكالية؟ اترك، تريد ربحا وفاء من الناس، الناس هكذا، هكذا الناس، قل منهم من يوفي إليك بحقك، وقل منهم من يصدق معك، قل منهم من يفعل هذا. إذا نستطيع أن ننصح في أمور يكون فيها نفع المسلمين وفي دينهم ودنياهم، فترك الناس هذه سلبية، لماذا أترك الناس؟ أنا لا أقصر في نصيحة مدير المدرسة هنا، لأن مدير المدرسة يعني قرارات، مدير المدرسة يعني إعانة على دين أم لا. لو أن مدير المدرسة أنا جلست معه مثلا وتلطفت معه في شيء، إن كان جاري ولا إن كان كذا وكذا إلى آخره، مدير المدرسة هيقبل مني، ولو قبل مني اقول له ما شاء الله، طب قول للبنات الحجاب وكذا وكذا، قول للاولاد كذا، ايه رايك لما نعمل مسجد مثلا في المدرسه واخره. المسجد هذا الحكومه بتبني مساجد في المدارس، لكن معروف كده المسجد المخزن، المسجد يساوي المخزن، مسجد مخزن، هذا معروف كده، لكن مسجد مسجد يفعل لا، لكن لو انك على علاقه بالمدير وكذا ممكن هتفعل هذا المسجد ويكون في صلاة ويكون في أذان ويكون في كذا وهكذا. هذا جربناه كثير كل مدرسة كنا ندخلها حتى من تربية عامة. أذكر في ثالثة كلية لسه أنا طالب في ثالثة بنروح يوم الخميس. طبعا بتاع التربية العملي ده اللي بيروح يوم في الأسبوع ده مثلا ممكن يخلوه يعمل شاي للناس, يعمل شاي يعني كويس ان يعمل لك شاي وينجحك اخر السنه خلاص ويديك الماده. يعني لا انت حامل هم مدرسه ولا هو حامل هم مدرس بيجي له كل اسبوع هياخد له حصه مسؤول عنه مشرف تربوي عنده موجه يعني وخلاص. انما كمدير واداره وحصص وجدول لا لك جدول ولا لك اي شيء, يعني ما لك قيمه اصلا. انا اقول لك يعني ممكن تعمل لهم شاي يوم الخميس وخلاص, هذا المفترض. ودخلت مدرسه كنا في سخه, خدت مدرسه اعداديه في يوم الخميس فقط, يوم الخميس فقط خلاص. بفضل الله عز وجل من اول اسبوع ثاني اسبوع ثالث اسبوع صار بفضل الله عز وجل المسجد اللي كان مخزن تحول الى مسجد. الطلاب اللي ما كانوا اصلا يفكروا في صلاة ولا في المسجد تحول بفضل الله عز وجل الى مسجد فضل الله سبحانه وتعالى. وصار اثر سواء من جهة الطلاب فضل الله عز وجل ولا من جهة المدرسين ولا من جهة الإدارة ولا إلى آخره. حتى الموجه نفسه اللي كان مشرف علينا جمعهم وقال يا أستاذ فلان يا أستاذ فلان يا أستاذ علان أنا الذي أريد منكم ادخلوا الحصة عند الأستاذ هشام واللي بيفعلوا افعلونا تماما, هذا المطلوب منكم, هذا المطلوب منكم. وتحولت المدرسة إلى وكل مدرسة بفضل الله كنا ندخلها كان هذا الأمر فضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا تستطيع في مشاركتك أن أنت وأنا وكل واحد أن يحول دفة الأمور وأن يقع الصلاح في الناس, هذا في مدرسة, هذا في محطة السكة الحديد, هذا في السوق, هذا في كذا, هذا في كذا, يحصل نفع كبير. ويختلف الأمر, الناس تصلي, الناس تعبد ربها عز وجل, الناس تعان في أنظمة تخفف عن الناس أعباءها. تقول للمدير مثلا وأنت مستشار له لو فعلنا كيت وكيت 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 ولو صنعنا كذا وكذا وكذا, الدفتر الذي وقع فيه ما يوقع كذبا وزورا كيف أنك أنت تضبط هذه المسألة. أمور كثيرة جدا, هذا كله نتكلم فيه في باب الإمارة. والإمارة عامة وخاصة, إمارة عامة لعموم الناس المسلمين وإمارة خاصة كل واحد أمير في مكانه أمير. جاءنا سؤال في الفتاوى أمس, هل شيخ الأزهر هل مفتي الجمهورية يدخل في الولاة؟ لماذا تسألون هذا؟ تسألون هذا لأن للأسف الشديد بعض من ينتسب إلى منهج السلف بيعتبر أن هؤلاء ليسوا من أصحاب الولاية فيخالف واقعا ويخالف شرعا. واقع شيخ الأزهر اللي معه إدارة المناطق الأزهرية وإدارة المعاهد الأزهرية وإدارة هذا كله ما ليس بولي أمر, هذا ليس بولي أمر, ما أدري والله. مفتي الجمهورية الذي أحكام الإعدام وغير ذلك منوطة به, الذي يتبع وزارة العدل وكذا, الذي له مناطات, الذي له مؤسسات, مؤسسة كبرى ثم مؤسسات فرعية, كذلك الأزهر, من هذا كيم؟ من اللي يدير هذا كله؟ الشيخ من اللي يدير هذا كله؟ من هو؟ وتحت إدارات وتحته وتحته وتحته. هذه ما هي بولاية, هذه ما هي بولاية, هذه ولاية, هذه ولاية, هذه إمارة, ولاية وإمارة واقعية. من اللي بيعين المفتي وأوامر المفتي والإحالة إلى المفتي ولجان المفتي؟ صوم الناس عن طريق مين؟ عن طريق وطريقك أنا أعلن هشام البية لأن غدا رمضان كذا كذا, ولا من اللي بيعلن وبه تأتمر البلاد؟ أمر عجيب والله يا أخواني. الإشكالات هذه, النتوءات هذه الشخصية على الصفحات تغير أصولا, تغير مفاهيم. ولهذا يا ليت كل واحد تخرج فقاقع في رأسه ما يجعلها صفحته. لماذا الناس يصرون أن الغث والسمين وأن كل شيء تعرضه؟ لماذا تفكر بصوت عالي على صفحتك يا أخي؟ لكل ساقطة لاقطة مهما كنت ضحلا, مهما كنت بعيد عن شرع والله هناك من يقتدي بك. اتق الله عز وجل. الناس مهم بعلماء، الناس يغويهم البهرج، الناس يغويهم المزور المزيف المعدن النفيس اللي عليه التراب ما يفهم قدره الا النفيس. الناس تريد المزيف المزركش المدلس، الناس تريد هذا اللي بيلمع. فلكل سقطة لقطة. فانت لماذا تفكر بصوت مرتفع على صفحتك؟ لماذا؟ ارجع لأهل العلم، هذا علم. لا تقف ما ليس لك بعلم، من السمع البصر فؤاد كل لك كان مسؤولا. لا لا هذا ليس لي امر، هذا اشعري، هذا يا ابن اشعري شيء وصوفي شيء مفسد. اي واحد لما اتكلم عن اي واحد عموما يعني شيء، ومسألة الامارة شيء. ما هو ها انت الان خلفت معتقدك، انت الان معناه انك بتشترط في الامير ان يكون ماذا؟ سلفيا عدلا كذا. ها اذا لم يكن كذلك فليس بولي امر، مثل الذي تنتقد على الخارجين عن الحاكم الظالم. ما بيخرج ليه؟ الظالم تريد ان تجعله اماما، وانت المبتدع تريد ان تجعله اماما. يا ولدي هداك الله، الامارة شيء والولاية واحكامها شيء، ومسألة صلاح الامير صلاح الوالي شيء اخر. من الذي يكابر فيدفع ان شيخ الازهر له ولاية من اصحاب الولايات، وان مفتي الجمهورية من اصحاب الولايات؟ انشروا هذا الكلام، اقطعوا ابن المقطع ده وانشروه. احنا لنا مقطع يمكن 35 دقيقة في المسألة دي بكل اصولها وبكل ما تعلق بها، منشورة من سنين ومن وقت. شو هذا الكلام؟ كيف ما هو ولي امر شيخ الازهر؟ ما هو ولي امر مفتي الجمهورية؟ ما هو ولي امر؟ لكن انت تتكلم عن مسألة اخرى هي التي تنتقدها انت على غيرك. لما بيشترط العدل في ولي الامر، لما بيشترط السنة في الامر، لما بيشترط كذا في ولي الامر، انت ما تطيع انت في المعروف، وان ضرب ظهرك واخذ مالك وعليه. فهؤلاء ولاة امور؟ هي نعم ولاة امور. من اللي بيكابر في هذا؟ يعني جعلتم حماس ولاة امور، وجعلتم شيخ الازهر ومثل الجمهورية ليسوا ولاة امور. يعني تتعبون والله يا اخوان، اجهاد. ليه؟ لان هذه فقاقيع تخرج في الراس ويجعلها على صفحته يفكر بصوت عالي. يا ابني ما هو بدين. في ناس بتكتب على صفحات اكلت وشربت، اكتب زي ما انت عايز، لكن تركت واتبعت لا، اكلت وشربت انت حر، اتغديت النهارده دجاجه سمينه مش عارف ايه مكونه وكان مش عارف ايه، انت حر يا اخي، كل واشرب على الصفحات براحتك، لكن اتبعت وتركت لا. دي دليل وده دليل، ده دين بقى. قفوا هنا، اعرض ما عندك على اهل العلم. طيب هذا الاصل الاول. الاصل الثاني، مولاة الامور التعامل معهم ماذا فيما يتعلق بامور الامارة، امور الادارة، امور السياسة، امور كذا. اياك تتكلم ولا تنتقد علنا، لا تنتقد شيخ الازهر ولا مفتي الجمهورية علنا في امور ادارته في امور سياسته، انما له النصيحة عليك سرا سرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان، هذا ذو سلطان، فليبديها علنية. انا ما اقول شيخ الازهر فعل ولا مفتي الجمهورية فعل ولا كذا فعل وفعل وادارة وفعل واطال سنة قصر سنة، نظام الامتحانات كذا، نظام الانتخابات كذا، نظام كذا كذا، هذا لا، هذا بيني وبينه بحسب السلطات وولي الامر هنا. ان كان الاشكالية مع مدير المنطقة او شيخ المنطقة بروح له، ان كان مع شيخ الادارة بروح له، ان كان مع شيخ المعهد بروح له، ان كان مع كذا بذهب اليه. يبقى دي امور ادارية تدخل في الحكم العام، من كان له نصيحة لذي سلطان فلو بيعنى نية. طيب امور شرعية، افتى بخلاف الشرع، افتى بكذا بكذا، ابين انا احكام الشريعة بدون ذكره، ان لم يكن هناك مصلحة في ذكره ابينها، ابين حكم كذا، ابين حكم كذا، ابين حكم كذا، هذه امور شرعية ابينها. طيب ان احتاج الامر حتما الى ذكر الاسم تنبيها على فتوى كذا، ما في اشكال، ده امر شرعي، ده امر شرعي. لازال الصحابة رضوان الله عليهم يكلمون الامراء ويذكرون الفتاوى عامة. ابن عباس قال اراكم ستهلكون، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتقول قال أبو بكر وعمر يتكلمون في هذه المسائل، ابن عباس يخالف الأمراء في هذه المسألة، مسألة التمتع في الحج، هذه أمور أنكر على خالد بن الوليد من ابن عمر لما أمر خالد أن يقتل أن يقتل أناس ما يستحقون القتل، ابن عمر قال لا والله ما أنا بقاتل وكذا وكذا، وما فعل وتكلم أمور شرعية تتعلق بأمور شرعية، هذه الأمور لا يمكن أن تكلم، لكن نقول إذا احتاج الأمر إلى ذلك. والأمر الثالث إذا جاي تكلم تكلم بأدب، ما تتكلم بعنترية وتسب وتشتم، تكلم بأدب، دي مسألة علمية تقتصر المسألة على بيان الحكم الشرع، وبهذا يصان الدين وتصان أحكام الشريعة ولا يجمل أحد في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه مسائل لابد أن تضبط، لكن تأتي تسأل الآن يشكل عليك مسألة إن شيخ الأزهر إن مفتي الجمهورية من ولاة الأمور أم لا؟ والله عجب، والله أنا ما أدري، والله ما هو ماذا؟ طيب هو ماذا؟ هو ماذا يعني؟ هو ماذا طيب؟ مثلي أنا؟ يعني أنا الآن صلاحيتي صلاحيات شيخ الأزهر؟ صلاحيات شيخ الأزهر صلاحيتي؟ مفتي الجمهورية هو أنا؟ أنا مفتي الجمهورية؟ سبحان الله، تحل علي أوراق ننفذ إعداما ولا بان ننفذ عن إعداما، وأمور كثيرة إدارات أنا مسؤول عنها، لجان في مصر كلها أنا مسؤول عنها. أما مسائل أخرى بقى، مسائل الديانة وغير ذلك، دي مسائل أخرى، لكن إحنا نقرر قاعدة لا ينبغي إن إحنا تنخرم. ولهذا أنا أعجب لما يسأل بعض المشايخ السلفيين في نواب السلطان، دول نواب يا اخواني، نواب في الامر الديني والامر كذا، نواب زي عندك المحافظ وزي عندك وزير التموين وزي عندك كذا، دول نواب فيما يتعلقون به، وزير التموين هو اللي ماسك الازهر معاهد وغيرها. يعني انا بقول كلمة المعاهد ده مفردة من مفردات المنوطة بشيخ الازهر، دي مفردة من المفردات، وإلا مؤسسة ضخمة كبرى لها مفردات عديدة والافتاء صلاحيات عديدة مثل سائر الوزارات. فأنا أعجب بعض المشايخ لما سئل عن هذا في مسألة نواب السلطان هل لهم حكم السلطان في كذا وكذا، يقول المشايخ وأهل العلم اختلفوا في المسألة، فمنهم ومنهم، فين اللي اختلفوا؟ من اللي اختلف؟ من اللي اختلف؟ هذا سلطان يدخل في الأحكام، هذا أمير يدخل في الأحكام، الأمير الخاص، النبي ماذا قال؟ من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصاني، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. من الأمير هنا؟ النائب ولا النبي؟ النائب، من أطاع أميره. وكان النبي إذا أخرج سريع ولى عليها من يتولى أمرهم ويوجب طاعته إلا في معصية. فالأمراء الفرعيون هم النواب عندنا، هؤلاء اسمهم أمراء، واليوم اسمهم وزراء، وفي بعض البلدان أمراء، أمير ولاية كذا أمير ولاية كذا تحت الولاية العامة. إنما الذي أشكل هذه الأمور وصعبها على بعض الناس هو كما قلت لكم الحقيقة التفكير بصوت مرتفع على الصفحات، ولا أقول العلم، إنما هي التفكير بصوت مرتفع. الدين ما في تفكير، الدين في تأصيل، ما في تفكير. هذا شوفوا الشيخ فرقص في الجزائر بينحدر ما شيئا فشيئا شيئا فشيئا. بماذا؟ لماذا؟ بمس هذه الأمور، مع أنه كان أكبر واحد عندهم هناك. فالأمور تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، لهذا احرص على الصغير، لأن الصغير هذا مثل ما نصحتك في مسألة الديون وما الديون، اعلم أن الباقي رائح إلا أن يشاء الله وإلا أن تحتاط بهذا. أنا أقول لك يوم أن يفتح الفتح الصغير في منهجك، اعلم وانظر في الصغير أنه كبير، انظر فيه على أنه كبير. ليه؟ لأن هذه البداية، هذه البداية معروفة، هذه البداية، يكون هناك المسألة أو هناك الأصل الذي تتبنى وهو صغير في الأول، لكن وتكون المخالفة وتكون الابتداع ويكون الاستحسان الصغير في الأول، هو مو بصغير. إذا نظرت إلى هذا انظر إلى الكبير. شوف والله والله يتحدد مسلكك بعد ذلك ربما بمجلسك في درس العلم، تعاملك مع مسألة واحدة، شوف مناقشتك مع شيخ، شوف تلقيك في مسألة، شوف تناولك في مسألة. ما أحد يقول لا تخالف الشيخ. من اللي في الدنيا يقول ما تخالف شيخك؟ إن كان ترى أن شيخك هذا على خلاف الصوفة لمسألة، ولو المسائل اجتهاد اللي لا يجزم فيها، لكن ولو شيخه اجتهد هذه وانت لك اجتهاد اخر، من اللي يقول انك انت لازم يكون اجتهادك كاجتهاد شيخك؟ اذا شيخك نبي، من قال هذا اذا صار شيخك نبيا. لكن في ادب، في قاعدة في المخالفة، انت بتخالف شيخك يبقى في ادب، في قاعدة، في ضوابط في هذا. الشاهد انتبه، تبدأ الأمور صغارا وتعود كبار، فيوم لا تستصغر الشرر سارع بإطفائه، والشرر تطفئه انت كده بس خلاص. طب اتركها كده دقيقة هتجدني قائم اجري. طب نسيبها 10 دقائق كلنا بنجري، الامر يحتاج مطاف، ما عاد يصح في ناس، والاول كان بس تنتهي، وأنت أدرى وأخبر الناس بشررك. كل واحد أدرى بشرارته، كل واحد أدرى. لا ينبغي أن تنام أو تغفل، ولا ينبغي أن تستهين، وإنما تبدأ الأمور هكذا. قاتل علي كان يوما ما ماذا؟ عمران بن حطان كان يوما ما ماذا؟ يا أخواني بارك الله فيه، تقبيل وتعظيم رجل أهل السنة لرجل من أهل البدعة بس كده فقط، لقي فأكرمه فتحت باب شر على بعض الناس. المسألة ما ينبغي أن يستهان بها. فأنا ما أدري كيف أن نناقش مثل هذه المسائل. هذه مسائل عند السلفين منتهية، سلطان إمارة تنعقد بالواقع هوت، وهذه نواب سلطان. لكن تسأل أنت كيف نتعامل؟ لكن تقول السلفيون أو أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ من يقول سلطان ومن من يقول سلطان؟ يعني ما في أمرة يعني ناس في مؤتة كان من سلطانهم، من أميرهم الرسول، ولا النبي وكل أمرا سمعا وطاعة؟ الأمير لما أضرم نارا وأمرهم أن يدخلوا فيه، وقد قال ووصاهم بطاعته، من أطاع الأميرة فقد أطاعني، لكن لما أضرم نيرانا وأمرهم أن يدخلوها امتنعوا وقال النبي أما أنكم لو دخلتم وما خرجتم منها. ليه؟ لأن هذا في غير الشرح وفي غير الدليل، لكن النبي ما قال لا أمير لكم، بالعكس الأمور ما منوطة بذلك. وإذا لفسد العالم تتكلم أنت عن نواب السلطان فيها قولا نواب السلطان، وهذه الكلمات مؤثرة لأنها تخرج من مشايخ يعرفون بالمنهج السلفي. فمر نواب السلطان لا يأخذ حكم السلطان، ومر حكام الدول الآخرين لا يأخذون الأحكام، ومر السمع والطاعة لمن سافر بلدا لا تلزمه سمع ولا طاع في بلد أخرى ليس بسلطان، ومهر كذا خلاص فرط العقد. ما انفرط عقد الخوارج بمثل هذا شيئا فشيئا. نعم الإمرة إمرة ينبغي أن تقدر، لابد للناس من إمرة برة كانت أو فاجرة، ما يصلح الناس لهذا حتى لو إمام فاجر. ولهذا لماذا نص أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان فاجرا، برا كان أو فاجرا، لأن الناس ما يصلحهم إلا ولاية برة كانت أو فاجرة. أليس هذا كلام السلف؟ لكن تأتي تقول أنا لا أعترف بهذا، هذا مو بولي أمر. لا، في فرق بين أن تقبل قوله وأن ترد قوله، وبين أن تعتبر إمارة أو لا تعتبر إمارة. مبحث الولاية مبحث طاعة الولي فيما يخالف الشرع مبحث آخر. لعل المسألة تكون يعني قد اتضحت بهذا البيان. نعم.
قال والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم.
هنا
قال عبد الله بن عمر ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، فقيل له ولا أبو بكر ولا عمر؟ قال كان أبو بكر وعمر خير منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية.
نعم، يعني باب خاص. نعم
قال شيخ الإسلام بعد هذا الأثر قال أحمد يعني به الحليم أو قال الكريم، ولهذا قيل إذا شئت
يعني ابن عمر يعني. نعم،
ولهذا قيل إذا شئت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم، ذكروا أصلا.
نعم، وكما قلنا المثل المشهور دليل ذلك، الناس تقول دائما اجعل بينك وبين فلان شعرة معاوية، صار يضرب به المثل شعرة معاوية هذه صار يضرب بمثل، وهي في الحقيقة ترجمة لي كلمة ابن عمر انه اسود الناس، هي الترجمة هذه، فكان يقال اجعل بينك وبين الناس شعرة عمر شعرة معاوية، مما يدل على حسن سياسته، وكان ممدوحا عند الصحابة محمودا السر عند الصحابة، ولهذا لا خلاف. شوفوا افضل الامة ابو بكر، افضل امراء المسلمين معاوية رضي الله عنه، افضل امراء المسلمين معاوية، افضل امير، افضل أمير ملك يقصد أقصد من جهة ملك تولى هو معاوية رضي الله عنه، هذا أفضل ملوك الإسلام، أفضل ملوك الإسلام أقصد بالأمير الملك يعني أقصد أفضل ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، ما جاء بعده من هو أفضل منه، ولا عمر بن عبد العزيز ولا غيره. نعم، من؟ كل هذا، كل واحد ولاته بما يخصه، كل واحد ولاته بما يخصه، مدير المدرسة الولاية الولاية وطاعته في حدود ذلك، النبي يا عبد اللطيف إمام المسجد ولاية علمك نبيك إيه؟ لا يؤمن الرجل الرجل، إذن سلطان، سلطان يخصه، هل يجوز يا عبد اللطيف أن الإنسان عالم أعلم البلد إذا دخل مسجدا يتقدم الإمام يأمر بالصلاة فتقام؟ ما يصلح. أسامة هنا جالس، محفوظ هنا جالس، لكن أما أقيمت الصلاة عند محفوظ عند أسامة إحنا خلفه، ما نتقدم، ما يصلح تقدم أبدا حتى يأذن لك هو، إن كان مأذونا له هو نفسه ما يملك. محفوظ هو جزاه الله خير يقول لي مثلا، قلت لا ما تقدم، انت انت لست بمأذون لك، ما تقول تفضل هو انت مأذون لك اصلا، انت اصلا ما هو مأذون لك، ليس مأذونا لك انت تأذن لي، انت موقع على الصلاة، انت موقع على صلاة العشاء، موقع على صلاة المغرب، صليت بالناس المغرب، وانت صليت بالناس، انا اللي صليت، انت موكل بهذا، انت موكل بهذا. اعجبني بعض الاخوة، وما كنت أظن هذه، ما كنت أظنها في القانون، عجبنا بعض الإخوة، كنا في مسجد وهو من طلابنا، فأقيمت صلاة المغرب، فالناس يعرفوني في المسجد، المسجد يعني بعيد، فالمهم الناس قالوا يا شيخ فضل فضل، وأنا ظننت الأمر هذا هو الأخ ساكت وكذا، من طلابنا عادي يعني، مو متقدمت، هو أخ بتحرى جدا يعني، هذا الإمام عندي أنا رقم واحد في جمهورية مصر العربية، رقم واحد بلا منازع يعني، رقم واحد بلا منازع في الضوابط والالتزام بالقوانين، فهو بيستفتيني بعد الصلاة في المسألة كاستفتاء شرعي يعني، الشيخ احنا غير موكل لنا بهذا. اي نعم تذكرت، هو ليس هذا المسجد مسجده، لكن هو بينتقل يوم في الاسبوع تقريبا، يوم الاثنين بيروح كذا، فده اللي جعلني اتقدم مباشرة اليوم هذا، هو كان في المسجد معي، وهذا ليس المسجد الاساسي، انا عارف المسجد الاساسي، انما هو هذا المسجد اللي هو بيحضر فيه، وده رسمي مكان امام بيتناوب الائمة، ده رسمي هذا اليوم، بس انا ما ادري انه رسمي، فهو اللي بيسألني بيقول عندي اليوم كذا كذا والقانون كذا كذا، قلت له اذا ما يجوز لك، طب ليه انت ما ليه تركتني؟ طبعا لا ما في احد يتخيل ان في اصحاب لحى
بيتكلموا عن مسائل السلطة والإمارة وولي الأمر وما أدري إيه والضوابط هذه ده يتقدم مما يتقدم. ما حد يتخيل إن في أصحاب لحى ومقصرين الثياب على مسألة ولاة الأمور في الأبنية في الأراضي الزراعية، ما يتخيلون أبدا. هل ولاة الأمور نفسهم يتخيلون هذا؟ لا يتخيلون، إنما يتخيلون صاحب اللحى والمقصر الثياب يحمل ماذا؟ يحمل الرشاش في سيناء ليقيم دولة سيناء هناك. هم يعرفون، يعرفون أن صاحب اللحية هو اللي بيقتل الرئيس في عرضه العسكري، صاحب اللحية هو الذي، نعم هذه صورة الإرهاب اللي بيصوروها هكذا. هتقول فيه زيادات طبعا ومزايدات طبعا وحق دون يستغل الأمور طبعا، لكن في أصل طبعا طبعا. عارفين احنا بعض، عارفين العلمانيين بيستغلوا هذه الامور وبيتهمونا بهذا. نعم في تجاوزات، لكن السؤال ما عندك تجاوزات؟ صحيح ما في بيت المقدس؟ مش فيه ولا لا؟ ما في دولة داعش ولا لا؟ ما في تنظيم قاعدة ولا لا؟ ما في ولا مين؟ في ولا ما في؟ ما في اغتيالات؟ في. اذا هذه التي جعلت اعداء الاسلام يتحكمون فينا، انت اعطيته، انت من اعدائنا، انت من، انت الذي اعطيت الطعم لهم، انت اعطيت نقطة جعلوها بحرا نالوا من الإسلام نفسه بسببها، مو من الشيخ فلان أو الشيخ علان، من الإسلام نفسه. حتى صار ناس ما يصدقون، ممكن في ناس ينصحون لولاة الأمور، في ناس يحرمون الكلام في الحاكم عند أزواجهم وأولادهم. معقول في حد النهارده ما يكلمش حاكم؟ معقول على ظهر الأرض ولا بتتكلف أسعار؟ لا والله جزاكم الله خير، سلع موجودة. لا يعني انت بتنظر وجود السلع مش بتنظر لسعرها؟ نعمة من فضل الله عز وجل، من فضل احد اخوانكم حالته جيدة. لما ارتفعت الاسعار يوما ما، كان في فترة في مسألة تقريبا كان كورونا او شيء، قال لك الحمد لله احنا كنا بنشتري مثلا 10 كيلو طماطم في الاسبوع كأسر، اشترينا 5 ومشت المزاد 5. ها هو احنا كده؟ اربط البطن شوية، الوارد ها الوارد 10 كيلو طماطم بقى 5 ومشت المسألة، مشت المسألة، هاكل دجاجتين ثلاثة في اسبوع يبقوا دجاجة، مشت المسألة، مشت المسألة، والبيضة تقوم مقام الدجاجة، اي نعم تقوم مقام الدجاج، والام المحترفة الزوج اللي بتجيب الشوت دي على شوت السمنة ما تعرفش هو جايب ايه على ايه، بقت اكلة حلوة طعمها حلو مع شوت شبت حلو كده، بقت اكلة كويس، قامت مقام البط. ايه الاشكالية؟ بدل ما تجيب الكرنب عشان تعمل محشي هتجيب شويه ورق الخاص تستفيد بالخاص تاكلها والورق بتحشيها. انت ايه المساله دي؟ خلاص انتهت المساله. يبقى الاسعار، فرق الاسعار احنا جبناه واحنا قاعدين، فرق الاسعار اذا الاسعار زادت 50% ما فيش اسعار بتزيد 50%، احنا قللنا 50% من الاكل، مش قللنا ما بيتين جعانين، لكن حولنا المسارات، حولنا المسار. عندكش ارز ورز بقى كذا يبقى خبز، بيجي لك على البوابة 25 رغيف كلهم، ايه الاشكالية؟ تمام تمام. ابنك كان صيف وشت ومش عارف ايه وكلام من ده الشتاء اللي فات، يمشي حاله اليوم، هات له بس ترنج كده بسيط وتنتهي المسألة. صيف وشت الحذاء هيروح بس للرجل هيخيطه ب10 جنيه بعد ما كان هيرميه، لانه هو ما اخدش مبدأ ان يخيط نعلة ولا يخصف نعلة ولا كلام من ده، اليوم يخصف نعلة ومشي وتمام التمام. ايه الاشكالية؟ ابدا ما في مشكلة، ما في مشكلة، المسألة كلها ناقص خلاص بس السلع موجود الحمد لله. شوف شوف مصاريف الكتب كام. انا بقى بشوف، انت بتشوف دي عينك التي ترى، انا عيني شوف المدرسة سبحان الله مجانا، ده انا اليوم بجيب المادة لابني بقت ب700 و800 و1000 جنيه المادة، انما انا بدفع في سنة كلها 300 جنيه. صحيح كانوا 30 ب300 من فضلك جزاهم الله خير، ومدرس ومدرسة وكذا جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، ربنا يبارك فيه. ده غير بقى انا ابني في جامعه في كليه الطب بتعلم مجانا، كليه الطب بتعلم مجانا، كليه هندسه بتعلم مجانا الحمد لله. شوف المدارس في العزب والقرى اللي كانت العزبه، كان احنا بنمشي 10 كيلو 7 كيلو 8 كيلو على الاقدام شتاء وصيفا، الان كل قريه فيها مدرسه صرح الحمد لله، فضل من الله عز وجل. القطارات جابت الدنيا كلها فضل الله الحمد لله، النيل بنشرب منه الحمد لله جزاهم الله خير. انت نايم دلوقتي منتظر بتتابع انت سد النهضه على المحمول بتاعك، بتنام وبتشد الغطاء وبتشرب كوبايه شاي وكلام من ده، لكن اللي الناس اللي تعبانه ليل نهار وقرارات ومؤتمرات واجتماعات وكلمه ممكن تدخل بلدي كلها في نفق حرب او تحفظ البلد وانت نايم، انت نايم انت بيجيك الماء في الصنبور، وبقى دلوقتي بالرموت تفتح الصنبور هذا بالرموت، جاتلك ازاي؟ بعناء وتعب. عارف انت يعني ايه سد عالي؟ يعني ايه بحيرة ناصر؟ يعني ايه سد النهضة؟ يعني ايه بحيرة كذا؟ يعني ايه ساحة؟ انت شاغل بالك بالحاجة دي؟ شاغل انت بالك؟ انت من مطلوب منك تدفع فاتورتك وانت بتحمد الله، مش كانت وصارت يا الله يوم. فده فقهك، ده فقه مسكين، انت فقه مسكين. قال يلا بلاش ندفع وخلينا نطلع على السلطان، مش هتلاقي المية، مش هتجد، مش هتجد لو انكسرت الماسورة هذه لن تجد من يصلحها. هو ده الدين؟ انت فقر لحم من جمل يا اخي. هذا اصل السلف، لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب لي من ان احيا ليلة بلا امام، لان مش هجد الحنفية نفسها. انا لو بلا امام مش هجد الحنفية نفسها، مش هجد. شوف السودان بجوارك، شوف السودان، الخرطوم العاصمة بتقتحم البيوت قصرا، تأخذ السيارة هتتكلم رصاصتين، واحدة في القلب والاخرى في الرأس. هات يا ابن التليفون. هذا احد الاخوة الدكاترة نحسبه على خير من السودان، لا تجد امن، اعراضك ما فيها امن، العرض نفسه ما في امن، العرض، العرض اغتصاب، حالات اغتصاب كثيرة. والسبب ماذا؟ ذهاب الامن، ذهاب الامن. لا يصلح الناس الا هذه الامرة. احد اخواننا من حسابه على خير بيكتب هذا، يقول من الدكتور فلان الفلان السوداني، وكان محاضرا بجامعة حائل، ثم سافر السودان وأرسل هذه الرسالة لجيران في حائل، فقال، هذه حقيقية مش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جيران الأعزاء، أكرم وأنعم بكم يا خير جوار كان، حفظكم الله ورعاكم، وكان في النفس من شوق إياكم. ما كنت أريد أن أزعجكم بأخبارنا المؤسفة، ولكني أكتب لكم لأخذ العبرة، وأن تكثروا من شكر الله على نعمة الأمن والاستقرار، وأن تتأملوا في سرعة سنن الله تعالى في تحول الأمور والأقدار. لقد استطال في بلادنا شر الخوارج الأوباش الذين تمردوا علينا بالسلاح، أخرجونا من الخرطوم قهرا وجهرا قبل 7 أشهر، وقد نهبوها وحرقوها ودمروها، دمروا أهم ما فيها. وقبل أيام هجموا علينا في مدينتنا بعتاد، احتاروا لكثرات كل الناس، وجنود بجنسيات مختلفة يضربون بكل قسوة القريبة والبعيد. احتل الأوباش مدينتنا، بل احتلوا كل الولاية، وقتلوا أبطالنا ونهبوا أسواقنا، ثم حرقوها ونهبوا البنوك ودمروها، دمروا المستشفيات والشركات والمؤسسات. مش اليهود، مش نتنياهو، ليس نتنياهو، سودانيون مع سودانيين وغير ذلك، مو نتنياهو ولا بايدن، وإن كانوا وراء كل هذا. قتلوا من جملة من قتلوا ابن عمتي كذا وكذا، ذبحوا بالسكين ومثلوا بجسده، ها إمام الجامع الكبير في حارته، ذبحوا بالسكين ومثلوا بجسده الطاهر العفيف، ولم يتركوا فيه عظما إلا كسروه ورضموه، وقتلوا كذلك مثله العشرات. وكل يوم نسمع بقتل ونهب مسلح، سرقة السيارات بالسلاح، تأخذ السيارة من داخل البيت، ومن يمانع يضرب رصاصة في قلبه وأخرى في رأسه. جيران الأعزاء، هدف هذه الكتابة أن احمدوا ربكم على نعمة السلطان وقوته، احمدوا الله على نعمة الأمن عندكم ووحدة السلطان بلادكم، فإن من أبجع الفواجع وأشد المواجع أن ترى عدوا غاشما جاهلا يجوب شوارع مدينتك مشيرا السلاح، ولا يعرف حرمة دم ولا مال. أسهل عمل يعمله سفك الدماء البريئة. أرجو دعواتكم الصالحة أن يثبت الله بلادنا وينجيها من هذه المؤامرة الكبيرة، وأن يرد إلينا أمننا وسلمنا وسلامنا واطمئننا. وإن سمعتم ما يحزنكم فينا فاستغفروا الله لنا كثيرا، والموعد معكم إن شاء الله جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والله خير حفيظا وأرحم الراحمين. يعني قد أكتب اليوم الرسالة وغدا أكون مع المقتولين، مع المقتولين. بشير حاكم السودان، البشير إخواني، إخوان عند فساد، عند فساد، لكن اليوم يا ليتك يا بشير. هذا هو اللي احنا بنقوله، دعك لا يصلح ناس إلا إمارة برة كانت أو فاجرة. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. بالأمس كنا نقول لا نريد أن نكون كليبيا، واليوم لا نريد أن نكون كالسودان، وقبل ذلك لا نريد أن نكون كاليمن، وقبل ذلك لا نريد أن نكون كلبنان، وقبل ذلك يا الله صدق الله صدق رسوله صدق السلف. أسأل الله أن يرزقنا سبيلهم. والذين يقولون ما يقولون وقت الانتفاع وكانوا ينتقدوننا مشايخ السلطة الذين لا يرون إمرة، اليوم ماذا يقول هؤلاء أمثال برهامي؟ نعم انزلوا الانتخابات، مع ان الانتخابات عندما من الديمقراطية الكافرة، ليه تنزل الناس للكفر؟ طيب ها مش عندك هذه كفر عندك انت؟ نعم ولاة المرأة ولا يحصل فساد، ليه بتولي المرأة؟ مش انت نقلين الاجماعات في كتبكم ان ما يجوز ولاة المرأة؟ هذا دين؟ هذا دين اوراق عمل يا برهامي ومن معك، لا دين ولا ديانة ولا صدق على ما كان عليه النبي والصحابة، ضلال مبين. لكن منظرك غير مقبولة منك، مسألة ان احنا نقف مع حاكم بلادنا غير مقبولة منك، بهيت باردة. ونحن نعلم انك لا تعتقدها، لا تعتقد الامرة، انما هذه مصلحة كما تدعي. وغدا وغدا لو قامت المظاهرات وحققت ما مآربها في اسقاط الحاكم سوف تكون معهم. انكم وظيفتكم تركبون من كل منهج ليصل بكم الى اغراضه، واذا انتهى ترككم ولا يجوز دفع الاجر. ما يدفعون لكم الاجر، ما يدفعون اجره حتى. صح يا برهامي؟ كمزارة يا برهامي اخذت في حكم مرسي، انطق يا برهامي، يا برهامي يا دبلوماسي يا سياسي، انت اللي معك شغلتمونا الحس السياسي والحس الامني وفقه والاساليب الغزو الفكري وعلاء بكر وما ادري ايش، شغلتمونا حتى تعلموا ان اهل السنة اعلم الناس، افقه الناس، اضر الناس بالواقع، احكم الناس للواقع. اهل السنة يا برهامي وغيرك وعبد المقصود وغيرك، اهل السنة ما ورطوا امته في بلد ما، لا ورطوها في ليبيا ولا ورطوها في يمن ولا ورطوها في جزائر ولا ورطوها في كذا، مات مقبل في اليمن ولم يرى هذه الفتن، كان سدا منيعا بفضل الله. مات الالباني ولم يرى هذه الفتن في الشام، كان سدا منيعا والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. علماؤنا امانة، علماء السنة أمانة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن علمهم سبق واقعهم، ومن سبق علمه واقعه انتفع واقعه بعلمه، ومن سبق واقعه علمه ورط واقعه بجهله. اكتبوها، تقول عيدها اقول لك ما اعرفش، اكتبوها بارك الله فيك. ما عندنا ما بعرفش احفظ، ما اعرفش. هقول لك بالمعنى تاني، لو انا جيت اعيدها هقولها لك بالمعنى، فانت كتبتها اكتبها كمان. وانتبهتم اخواني بارك الله فيكم، هذا هو، هذا فضل الله، فضل، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا رب. لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، لكنهم يسألون إمامة الدين، فإن كانت إمامة السلطة هي إمامة الدين فذاك نور على نور، ذاك نور على نور، ذاك نور على نور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنصح لأئمة المسلمين في العلم في الدين والعلم هو أن يحرص الإنسان على تلقي ما عنده من العلم، فإنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة. وقد كثرت الوسائل في وقتنا ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك، فليحرص على تلقي العلم من العلماء، وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع.
يا سلام يا سلام، هذه وصية عجيبة بين السطور، التقطها، التقط. طالب العلم يا إخواني قناص، طالب علم يا إخواني قناص، صياد، صياد. قد تأتي الكلمة التي لا يلتفت إلى كثير من الناس هو يلتقطها. طب وفقط؟ لا، ويزرعها ثم ماذا؟ يحصدها، يضع حبة فيحصد شجرة، يضع شجرة فيحصد بستانا. تعرفون أنتم فلاحون، الفلاح بياخد 4 طن أرز من أرضه، طب وضع فيها 4 طن، وضع فيها 4 كيلات، 4 كيلات ياخد 4 طن، كيلة بطن، يعني يضع 20 كيلو ياخد طن. هذا هو، هو ده طالب العلم. اسرع في أرض قلبك بالإخلاص والصدق، خذ الكلمة وزرعها وتعاهدها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها ثبات، ما لها ثبات. هذه الكلمة خذها نميها ربها. كم ينتفع الإنسان عبد وفق الله. يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم. هذه كلمة شيخ لعبد الله بن وهب. ماذا كان عبد الله بن وهب؟ إمام. بعد ذلك اطلب العلم، اطلب العلم، بس فقط اطلب العلم، اطلب العلم. الإمام مالك يفرح وينقل، كان شيخنا وهب بن كيسان لا يختم مجلسه حتى يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه الكلمة لو تقال للناس دون تعليق ودون إظهار ودون إبراز، ما التفت الناس إليه، ما التفت الناس إليه. لكن كلمة أنبتت مالكا رحمة الله عليه، كلمة الأم لمالك، مالك رحمة الله عليه أمه ومالك صغير. أنا أتخيله، ما أقول معاذ، أنت معاذ أي والله، إبراهيم، عبد الملك، عبد الملك، لا لا أصغر أنت، أيوه، ما اسمك يا محمد؟ محمد عبد الله، عبد الله، مثل عبد الله كده، يعني مثل عبد الله. يقول كانت أمي تصلح لي عمامتي وأنا صغير، يعني تصلح له عمامة، يعني ما أستطيع هو أن يقوم بها، صغير هو عمامته، تلبسه العمامة. يقول تلبسني عمامتي إذا أردت أن أخرج لطلب العلم عند المشايخ، وتقول وهي تلبس العمامة وهو صغير ما زال، ولا تعتقد أنه سيكون إمام الدنيا، إمام دار الهجرة بعد ذلك، إمام دار الهجرة بعد ذلك، إمام. ما تتخيل هي ولا تحلم بهذا، لكنها تؤسس. هي دي الكلمات اللي أسست مالك، ده شيخ الأول، شيخ الأول من أصلح العمامة وأصلح له الطريق. ماذا قالت؟ شيخ الأول أعطته الخط الذي بعد ذلك يقول الأئمة وتكلمون عنه. يا مالك، يا مالك، خذ أدب شيخك قبل علمه. يا مالك، خذ أدب شيخك قبل علمه، وتمر الأيام والسنون ليصبح مالك الشيخ. ماذا يقول ابن وهب الذي انتفع بالكلمة وهو من طلابه، وكان بينه وبين ابن القاسم منافسات أيهم الأسبق لمالك؟ يقول انتفعنا بأدب مالك أعظم من انتفاعنا بعلم. تبوا أدب مالك الذي بدايته يا مالك، يا مالك، يا مالك، اطلب أدب شيخك قبل علمه. هذا هو اللي أئمة السلف بعد ذلك يتكلمون عنه، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. كانوا، واحنا عارفين صيغة كانوا، ابن المبارك يقول كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. قال ابن المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. يقول سفيان كان إذا أراد الرجل أن يكتب الحديث تعبد الله عز وجل 20 سنة قبل أن يكتب الحديث. ليه يا أخوان؟ قد يقول دي مبالغات. لا يا أخي، يا أخي إحنا بنطبق هذا يا أخي. أنت قبل أن تعنى بالزرع تعنى بماذا؟ بالأرض. إحنا بنبقى سنين استصلاح الأرض، وبشتري أنا أرض اليوم أنا أعلم أنني سأبقى فيها 10 سنين، أنفق ثم أنفق ثم أنفق ثم أنفق استصلاحا، لكن أنا بأنظر إلى إيه؟ إلى الناتج بعد الاستصلاح. أنا اشتريتها رخيصة، الفدان ب100,000 جنيه، ها؟ في خلال 10 سنين خد له 200,000 جنيه استصلاح، بعد ذلك دي فيها زراعة جيدة، يبقى أنا بصبر بعد، يبقى الأول استصلح، يبقى هنا استصلحنا أرضنا 10 سنين، لماذا؟ حتى نجني ثمارنا التي نرجو. من هنا كان الواحد يتعبد، يتعبد مو بيصلي يصوم فقط، يتعبد يعني ايه يا اخوان؟ وما الادب اللي يقصده السلف؟ وما الادب اللي قصد ابن القيم لما قال وفساد الدنيا والآخرة بفساد الادب؟ ما هو هذا الادب يا اخواني؟ جملة اخلاق الاسلام وادابه الظاهرة والباطنة. ادب يعني اخلاص، ادب يعني صدق، ادب يعني انابة، ادب يعني يقين، ادب يعني صبر، أدب يعني ده أدب، ده أدب يا أخواني، ده المقومات، هذه المقاومة. بعد ذلك تأتي المسائل، تنزل المسائل على أرض صالحة ستنبت كلأه، والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلى نكد. يبقى الأول البلد الطيب معروف عند جميع العقلاء يا أخي، قالوا لنا وعلمونا ماذا؟ الجار قبل الدار، الدار قبل الجدار اللي هتبنيه، هذا الجار، الجار والله العظيم قد تسكن في، شوف، فيلا تجري من تحتها الانهار وعندك جار يجري الشر من تحته، والله ممكن تهاجر وتترك بلا ثمن، وممكن واحد يدفع، انت ممكن تبيع الفيلا هذه هي ب5 مليون ممكن تبيعها ب1,000,000 وتقول افلت بجلدي، ما هو انا لو بقيت يا قاتل يا مقتول، وممكن تبيع ب5 ب10. ليه؟ الجوار، ناس طيبين جدا، جوار الجوار، خصوصا بقى اذا كان الناس يعرفون قدر السنه، وتجاور صاحب السن، فتجاور الشيخ في بيت جنب ابن عثيمين ده لازق فيه، طب هتقول بكام ده؟ هو ب2 مليون بس صاحب ماسك في 4، يا اخي مش مشكله استلف الاثنين، يعني جنب ابن عثيمين على طول. صحيح صحيح ما شاء الله، انا اشتريه صح ولا يا اخوان؟ هذا جار، جوار الشيخ الفوزان، تعرف بيت الشيخ الفوزان؟ اعرف بجواره تماما، لازق فيه سبحان الله، بجواري تمام. طب بكم ده؟ بس غالي شوي، مش مشكله غالي، يعني بجوار الشيخ. تمام خلاص نجاور الشيخ، هذا الجوار يشتر ولا لا؟ نعم نعم. فده كلمة الأدب، لا تظن أن الأدب اللي احنا بنكرره في مدارسنا، اطلبوا الأدب، دي وزارة التربية والتعليم، كلام صحيح، التربية قبل التعليم، وكان أبائنا كده يقولوا جزاهم الله خير بفطرتهم، يا ابن التربية قبل التعليم، مش كده كلنا احنا سمعنا الكلمة دي؟ بس الإشكالية إنهم ما عندهمش علم التربية، هو ده المشكلة. تربية وتعليم وكذا، واللي بيعلمونا دايما يقول كده الأدب قبل العلم، هو نفسه ماذا كان يصنع المدرس؟ لا صلاة ولا صوم ولا حتى بالأداب، يعني ممكن يسب الولد بماذا؟ بأبيه وبأمه، بس بيطالب الولد بإيه؟ يا ابن التربية، يا ابن سمى وزارة التربية والتعليم، كلمتين كان يقولها كده. طب أنت، طيب طب أنت، أنت لو ما كتبتش على المدرسة وزارة التربية والتعليم، لكن رأيتك أنت التربية قبل التعليم، أنت أهم من اللوحة، أنت ولا اللوحة؟ أنا أستفيد إيه باللوحة حتى لو مضاءة ولوحة تضرب لكن أنت، أنا ما أريد لوحات، أنا ما أريد شعارات، أنا أريد رجل إذا فتح الطالب عينيه عليه انتفع به، وجد فيه إمامة اقتدى به، اقتدى به سمتا ودلا وهديا، ولهذا كانوا يطلبون هذا، كانوا إذا أراد الرجل أن يطلب العلم نظر إلى سمت الشيخ الأول وإلى دل ولا هدي ينظر إليه الأول، ولا هذا ما يطلب علم على يدي كذاب ولا سفيه ولا كذا، كذاب ما يطلب على يدي العلم، ما في بركة تطلب علم على كذاب؟ كيف هذا؟ مالك يقول لا يطلب علم عن على أربعة، منهم ماذا يا إخوان؟ الكذاب، وإن كان ما يكذب على رسول الله، يكذب على الناس لكن ما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيب. كيف هذا أنتفع به؟ كيف أنا ما أنتفع بالكلمة إلا إذا شعرت أنها خرجت من قلب شيخي؟ هذا هو. لكن إحنا تجار، ما نديب مبيعات، نغلف السلعات لا، دي إيمان، دي إيمانيات، دي آداب، دي محل أخرى. لم يكن المجلس المجلس الأذري، لم يكن الشيخ الشيخ الأذري، لم يكن المسجد المجلس لو سمته، الشيخ لو سمته، إذا لم يكن هذا ما يحصل انتفاع بالعلم، ما يحصل انتفاع بالعلم. هذا معنى كلمة الأدب، اللي هو كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. وأقول الأدب من العلم، لأن ما في أدب مقبول إلا بالعلم، ولهذا يعود العلم كله إلى الأدب، ويعود الأدب كله إلى العلم. تابوا يا أخواني، يعود العلم كله، مش الثلثين يا أخوان، يعود العلم كله إلى الأدب، ويعود الأدب كله إلى العلم، يكاد يمتزجان حتى لا تستطيع أن تفرق بينهما، يمتزجان. لأن ما عندنا أدب بلا علم، ولا عندنا علم بلا أدب. ولهذا قال بعض السلف: العلم بلا أدب كالنار بلا حطب. يمكن أن تكون نار بلا حطب؟ مستحيل، ما يمكن أن يكون علم بها. والعلم بلا أدب، العلم بلا أدب كالنار بلا حطب، والأدب بلا علم كالجسد بلا روح. يبقى الأدب يكاد أن يكون العلم كله، والعلم يكاد أن يكون الأدب كله. من هنا كانت كلمة ابن القيم: فساد الدنيا والآخرة بفساد الأدب. يعني كيف؟ كيف؟ إلا أن تتصور أن الأدب هو الدين كله. وصلاحهما، يعني دنيا وآخرة، بصلاح الأدب. نعم. وإنما أنظر لهدي سنة، اختلفت لأحمد 13 سنة، لم أكتب عنه حرفا واحدا، إنما كنت إيه؟ أنظر إلى أدبي وسنة. عرفتم يا إخواني قيمة هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع.
شوف إذن، وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع، لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه. إذن عنوانه هو التثبت وعدم العجلة. يبقى من الأداب المهمة التثبت وعدم العجلة. وإذا تثبت ولم تستعجل فأخذت المسألة على وجهها استقرت وحصل تصورها، وإذا استعجلت ولم تتريث ولم تتثبت لم تتصور، وإذا لم تتصور جعلت المسألة على غير جهتها، وتقول تلقيته على شيخي، والله شيخي قال هذا، وإنما أنت أخذتها على عجلة ولم تتصور كلام شيخك. إذن التثبت، عدم التسرع، عدم التعجل، حفظا ومدارسة وتلقيا وتصورا وفهما وبلاغا، ما كل مسألة تبلغها لكل أحد في كل وقت. إن ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. ولهذا أنكر على أئمة التحديث ببعض الأحاديث في وقت غير مناسب. ولهذا النبي لما قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم. يبقى التثبت والتريث والتأني وعدم العجلة أصل من أصول الطلب، أصل من أصول الفهم. نعم.
قال: لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه، وقد أدب الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، فقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأ، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تحرك اللسان ولا سرا حتى ينتهي جبريل من القراءة، ثم بعد ذلك اقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. تكفل الرب عز وجل ببيانه، يعني أنك لن تنساه، مع أن المتوقع أن الإنسان إذا سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل، لكن قال الله عز وجل: ثم إن علينا بيانه.
نعم، هذا استدلال طيب جدا، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على البلاغ وقت نزول جبريل عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي عليه وهو يعالج من التنزيل شدة، فكان مما يحرك شفتيه، يعني حال نزول الوحي. قال ابن عباس: وأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله: إن لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وقراءته، ثم إن علينا، فإذا قرأنا فتبع قرآنه، يعني قراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، يعني يحفظه الله عز وجل في قلبك حتى تقرأه. فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل استمع حتى إذا رفع بلغ أمته، بلغ الأمة. نعم.
قال: ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم غير معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا سيما من يتلقى العلم، من يتلقى العلم، فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه وينبهه عليها. فكم من إنسان انتفع من تلاميذه وينبهونه على بعض الشيء، على الخطأ العلمي أو الخطأ العملي، وعلى أخطاء كثيرة، لأن الإنسان بشر. لكن الشيء المهم ألا يكون
ما في شيخ أظن أو أعتقد على وجه الأرض لم ينتفع بطلابه، ما أظن، لأن الشيخ بشر، يصيب ويخطئ ويسهو وغير ذلك، وقد يخطئ في تقدير بعض الأمور فيدله طلابه على ذلك، ما في أحد. نعم.
قال: لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصا على تلقي الزلات، فإنه جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه. هذا وهم مسلمون عامة، فكيف بالعلماء؟ إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا وحسب، بل مسيئون للعلماء شخصيا، ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه، ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم. لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم، وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض، فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم، فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن عوراتهم وأن تسترها ما استطعت، وألا تسكت إذا سمعت شيئا، بل نبه العالم وابحث معه واسأله، ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة، وقد نقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة، لكن الناس نسأل الله العافية إذا كان لهم هوى وأحبوا شيئا وعرفوا أحدا من أهل العلم يقبل الناس قوله نسبوه لهذا العالم. ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول أو نفس الذي نسب إليه القول قال أبدا ما قلت كذا. وقد يخطئ السائل مثلا في صيغة السؤال فيجيب العالم على قدر السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو فيحصل الخطأ. وقد يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل.
في مثل كلام العلامة العثيمين لا يخفى عليكم طبعا أن مثل هذا الكلام بيشتغل ويقص هكذا ثم ينشر الرد على المداخلة الذين تتبعون عورات الناس وتتبعون كيت وكيت وكيت. شوف انظر إلى العثيمين لا تتبع يتبع إنسان عوراتهم وزلتهم من علماء المسلمين ولا تكن حريصا على تلقي الزلات. إن الذين التقينا زلات العلماء ليشعروها ليسوا مسيئين العلماء شخصيا وكذا وكذا ينشرون هذا ويظنون أن هذا من المطابقة للواقع. طيب ما نأتي بابن عثيمين في الرد على المخالف؟ ما نأتي بابن عثيمين في إظهار خطأ العالم حتى لا يغتر به الناس؟ ما نأتي كلام العثيمين حتى نعلم أن الكلام ليس بينه تناقض؟ العورة ما خفي من أمر الإنسان هذه عورة، والتتبع أن تقصد إلى هذا. فلماذا تحرص واحد على تتبع اثنين عورات خاصة مخفية الأصل سترها والنصيحة لأصحابها وليس الأصل نشرها والفضيحة لأصحابها خاص بهذا النوع؟ تتبع في سوء قصد عورات خفاء متعلق بالشخص، ابنه كان أنت، زوجته، أنا رأيته، أنا فعلته، وحريص وتسأل لتأتي بالزلة وتنظر تأتي بالزلة، هذا خلق سيء في عموم الناس كيف بالمسلمين؟ ومن ستر مسلما ستره الله. اترك المسألة ديت، تعال إلى عالم خطأه العلمي انتشر في الناس، درس الخطأ فتغير الحكم الشرعي عند الناس، فماذا هنا؟ وجبت النصيحة للناس لأن الأمر لم يعد خاصا بشخص إنما تعدى إلى أمة، أمة كبيرة أمة صغيرة أمة على حسب ما يكون، فلابد من النصيحة للأمة ولابد من بيان هذا الخطأ لتسلم الشريعة. فإذا كان الرجل من أهل السنة حفظ قدره مع حفظ الدين، وإن كان من أهل البدع لم يرعى له قدر لأنه أسقط قدره لما أسقط قدر الشريعة وقدر السنة، والجزاء من جنس العمل، فمن صان السنة صين ومن أهدرها أهدر. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا هو، هذا نصيحة واجبة لأن زلة العالم زلة العالم، فحتى لا يزل العالم لابد من تبيع على زلة العالم. وإذا أردت أن ترد على مداخلك ما تزعم فرد على السلف قبل ذلك، بل رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عنوانه النصيحة، والآخر باب عنوانه الفضيحة، وفرق بين الفضيحة والنصيحة. وإذا أردت أن تعرف أصل هذا الباب بتمامه وكماله بأصله وفروعه فارجع إلى هذه الرسالة التي نشرحها كل فترة، ما نقول شرحناها مرة، نشرحها كل فترة. الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ زين الدين ابن رجب رحمة الله عليه راجحة، فإنها شاملة للباب، فإنها محكمة لأصله حتى تعرف موضع المؤاخذة وموضع المدح والثناء. رسالتان للحافظ ابن رجب نداوم على إعطائهما كل فترة.
رسالة فضل علم السلف على الخلف، رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، رسالتان قيمتان عظيمتان الحقيقة، قديمة وحديثة لا يستغني عنها الناس في زمان. والله لو قرأت الرسالتان كل شهر لما مل الإنسان، لأن الحاجة قائمة. نعم.
قال: وعلى كل حال من النصيحة لأئمة
المسلمين. احنا بننبه لأن احنا نعرف ما أخذ الناس، احنا ما نمشي بقى مع الشيخ ايه ونعم متبع العورات وكذا وزلات العلماء ولحوم العلماء ونسكت، لا، لابد ننبه. احنا بنبين مزلات العلماء عوراتهم الخفية الخاصة لكذا تتبعها جريمة، بل تتبع عورات المسلم كما قال الشيخ، هذا هم مسلمون فكيف عامة فكيف بالعلماء. نحن نقول هذا، لكن لابد أن نفرق بين المشروع والممنوع، بين تتبع العورة وبين النصح للمسلمين، لازم حتى لا يخترق أحد هذا الباب ويقول انظر يا شيخ العثيمين. ونشروا له كلاما كان قريب، والله العامي أفضل من كل شيخ من هذا الذي يتتبع عورة العلماء ويفضح ويفعل وكيت وكيت، والله العامي أفضل من في كلام انتشر قريبا للشيخ وأخذوه ونشروه أيضا، فيه الرد على المداخلة. صحيح، والله العامة أفضل منك طالب العلم لو أنك تتبع عورات المسلمين وتفضح المسلمين وتبعت زلات العلماء الخاصة وتنشرها وتريد النيل منهم، والله العامة أفضل منك، العامة على الفطرة أفضل منك. صح، إيه علاقة هذا بالجرح والتعديل؟ لأنه لو صح هذا كما تقول هيدخل في ذلك العثيمين. ليه العثيمين بتتبع عورات مصطفى محمود بتكلم فيه؟ ليه العثيمين بتتبع عورات سيد قطب بتكلم فيه؟ ها، ما هذا الباب هو، يبقى هذا من تتبع العورات ولا لا؟ ولهذا أهل السنة يتتبعون ضلالات العلماء، أهل الضلال نصيحة، دي مش تتبع العورات، دي تتبع الضلالات، ليس للفضيحة بل للنصيحة. يا محمود يا عبد الهاد، فرق بين تتبع، جبت اسمك اهو عشان، فرق بين التتبع للضلالات والتتبع للعورات، بين تتبع الضلالات للنصيحة وبين تتبع العورات للفضيحة. يبقى عند اربع مصطلحات اهو، تتبع ضلالات، تتبع عورات، للفضيحة، للنصيحة. فالمشروعان تتبع الضلالات لأهل الضلال للنصيحة، والممنوع تتبع العورات الخفية الخاصة للعلماء. لماذا؟ للفضيحة. فرق، قول أعد، في فرق بين تتبع الضلالات لأهل الضلال للنصيحة وبين تتبع العورات الخاصة الخفية وكذا ها للعلماء والغير العلماء للفضيحة. فرق بين المقامين، وبهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم، بل يلتمس العذر لهم، اتصل وقل سمعت عنك كذا وكذا هل هذا صحيح، فإن قال نعم قل أظن أن هذا خطأ وغلط حتى يبين لك، وربما يشرح شيئا لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه، وربما قد خفي عليه شيء فتنبهه أنت وتكون مشكورا على هذا. وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، حيث خطب أول خطبة قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن اعوججت فأقيموني، وذلك لأن الإنسان بشر، فقوم أخاك ولا سيما أهل العلم، لأن العالم خطره عظيم، الخطر الزللي والخطر الرفيع، لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول، فهو خطره عظيم، إن أصاب هدى الله على يديه خلقا كثيرا، وإن أخطأ ضل على يديه خلق كثير، فزلة العالم من أعظم الزلات. ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن ندافع عنهم وأن نلتمس العذر لأخطائهم، ولا يمنع هذا.
هذه فائدة في اللغوية، خطره عظيم تطلق ليه؟ على العلو والنزول، يعني للرفعة وللخسة. فخطر عظيم بمعنى أن في الضلال والانحراف وكذا يبقى خطورته على الناس خطر عظيم شأنه عظيم. فالذي يقول أن العالم خطره عظيم. نعم إن أصاب هدى الله عز وجل على يد خلق كثير وإن أخطأ ضل على يد خلق كثير. نعم
قال ولهذا نعم. أقول يجب
نعم الأثر فيه نظر لكن لا إشكال فقومون يعني بالنصيحة لكن طبعا أصحاب الثورات إن أخطأت فقومون يعني بالسيف. نعم
قال ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن ندافع عنهم وأن نلتمس العذر لإخطائهم ولا يمنع هذا أن نتصل بهم وأن نسألهم وأن نبحث معهم وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين.
النوع الثاني من أئمة المسلمين الساعة 8 ماشي نخلص بس نكتفي بالرياض الصالحين اليوم.
قال النوع الثاني من أئمة المسلمين أئمة السلطة وهم الأمراء والأمراء في الغالب أكثر خطأ من العلماء لأن سلطتهم قد تأخذه العزة بالإثم فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ. فالغالب من أئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله.
فالعالم عنده لسان وقلم والسلطان عنده سيف وسجن. لهذا يكون سيفه من جهة الظاهر أخطر من قلم العالم لكن قلم العالم ولسان العالم من جهة الخطورة على الدين أشد من خطر السلطان. ولهذا نسألكم سؤال أيهما أفسد للناس السلطان الظالم الغشوم لكن لا يفسد دين الناس أو العالم الضال الفاجر أيهما أعظم خطرا العالم الفاجر أو السلطان الفاجر؟ العالم الفاجر. عالم الفاجر ليه؟ لأنه يبدل دين الناس لأنه يغير دين الناس يجعل السنة بدعة والبدعة سنة يجعل التوحيد شركة والشركة توحيدة هذا العالم. إنما السلطان الفاجر ماذا؟ اسجن اقتل. ولهذا ما ضر السلطان ما ضر أمة الإسلام لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي ولا أضر أحمد بن نصر الخزاعي فشهدوا إن شاء الله. وما زلنا نذكر قصة أحمد لنتثبت به لنثبت أنفسنا به ولنقتدي. فكان قتل إمامة فكما كان إماما في الثبات على الحق اقتدينا به في ثباته على الحق من جهة علمية اقتدينا به في الثبات على الحق من جهة عملية. وصار الواحد يسلي نفسه بهؤلاء الأئمة يسلي نفسه. ولهذا ماذا قال أحمد بن حنبل فيه؟ مدحه وأثر عليه ثناء عظيما جدا وناجد بنفسه. ماذا قال أحمد بن مشكوية لما خلعت أضراسه في ذات الله عز وجل؟ لا نسي الله لك هذا المقام. فكيف بمقام أحمد ناصر الخزاعي اللي صلب 6 سنوات يا أخوان رأسه في مكان يا أخوان وجسده في مكان 6 سنوات سبحان الله. نعم
قال والنصيحة لهم أن نكف عن مساوئهم.
ولهذا فجور السلطان يتعلق بدنيا فجور العالم يتعلق بآخرة ودين. نعم إلا إذا كان العالم الفاجر هو السلطان الفاجر والجاه أو كان السلطان الفاجر هو العالم الفاجر اجتمع الشران هنا. نعم نعم نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثلاث يهدمنا الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون.
نعم الاثنان. نعم
قال والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم وأن ننشرها بين الناس وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعنا بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع الكتابة لأنه أحيانا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم ولو كتب لم تصل إلى المسؤول فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه فهذا من النصح. أما نشر مساويهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط، بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعا، لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمرها عصت الولاة ونابذتهم، وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن. فإذا بقيت هيبة ولاة الأمر في الصدور صار لهم هيبة، وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة.
ولهذا ما مسلك الخوارج في الإفساد، مسلك الخوارج في الإفساد إسقاط الصنفين الأمراء والعلماء. ولهذا نجد الطعن في الأمراء والطعن في العلماء، لأنهم يتصلون بالأمراء ويحرصون على تثبيت الدولة، فلهذا يطعنون في العالم، طعنوا في ابن باز والهيئة كبار العلماء وكذا، وطعنوا في ولاة الأمور هناك تنظيم القاعدة أيمن الظواهر أسامة بن لادن وكذا، لما كانوا يطعنون في العلماء ليفصل الأمة عن محل الاقتداء، لأنه لا يتسنى لهم إسقاط الأمراء مع ماذا؟ مع حفظ العلماء. لأن العالم يحفظ، ولهذا شوف الآن مثلا يقول السعودية فيها وفيها والعلماء ساكتين والعلماء ما أدري وما أدري أنهم ساكتون، دي شيء. شيء الثاني، هل هذا ممن جالسنا تتكلم ما تقول هذا تراه يتكلم عن حماس، هل تكلم عن هيئة الترفيه، وهل تكلم، لأنهم جهال ما يدرون الفرق بين الكلام في ولي الأمر وبين الكلام في متولي الأمر على منهج ياسر برهام، متولي الأمر الغصب بدون سياسة شرعية ونزع يد من طاعة شرعية، ما يفرقون بين هذا وذاك، ما يفرقون بين هذا وذاك. فتعنوا في العلماء وقالوا فين العلماء، فين دور العلماء، فين وفين 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 وفين. والعلماء إذا كنت أنت تغار شبرا على دين الله فهم يغارون ما لا يحصى، أغير الناس وأعلم الناس، لكن ما هكذا علمه رسوله. هم يريدون من الفوزان الرد الجلي على محمد بن سليمان السعودي، يا سلام ما شاء الله الفوزان ما شاء الله، مثل هذا الجاهل هذا المنحرف الضال محمود رضواني لما انتقد ابن سلمان وقال زنديق، الزنديق مثل ابن الفارض الزنديق يقول كده، وهذا تكفير له، ثم رجع يصلح من أمره فأفسد أكثر بعد كلمات قال. ولا يعني هذا أنه كافر، يعني أنا ما أكفر ولا أكفر ابن الفارض وكذا. طيب كلمة الزنديق في جميع المعاجم هي الكفر، عدم إيمان بالله، عدم إيمان باليوم الآخر. كلمة الزنديق هو هذا، كان في المنافق، المنافق اللي كان يسمى منافق على عهد رسول الله هو الزنديق عند الفقهاء. قال ابن تيمية رحمه الله والمراد بذلك عند الفقهاء هم هو المنافق، ثم قد تتعدى الأيام هو أكثر من ذلك لكنها تحوم حول الكفر. ارجع المادة حتى في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي في مادة الزندقة، ماذا يقول فيها أصحاب المعاجم وأصحاب العلم والفقه يعودون بالكلمة إلى الكفر، ثم بعد ذلك يقول لست أكفره، لست أكفره. طب إذا كان غير كافر إذن عندك ماذا؟ فاجر يعني، فكيف يجوز الكلام في أئمة المسلمين؟ فإن كان كافرا فقد عزلت عن الولاية، وإن كان فاسقا فقد خط في الولاية، فأنت جاهل بالأمرين. إن كفرت فأين توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ وإن لم تكفر فأين حق المسلم الحاكم المسلم؟ لأن النبي قال إن لم تروا كفر باحا عندكم فيه من الله القرآن، ما لم يكن كذلك تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب دارك أخذ مالك، ولا تذكر مثالبه على الملأ، فذكر مثالبه على الملأ من منهج الخوارج. ما هكذا ترب الصحابة ولا رب الصحابة. يقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا ونغشهم وكذا، هذا هو، هذا هو المنهج. عبد الله بن أبي أوفى لما دخل عليه سعيد بن جمهان وذكر وسأل عن أبي وقال قتلت الأزاريقة، قال لعن الله الأزاريقة، ثم قال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأمسك بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيتي وكذا، وأخبر بهذا. والنبي قال من كان له نصيحة ذي سلطان فليبدي علانية. وأسامة كما في الصحيح قال لما قيل ولا تكلم عثمان قال إن أكلمه فيما بيني وبينه، ولا يريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، ورضوان يأتي يتكلم في ابن سلمان ويقول الزنديق. هذا ذكر مثالب، هذا حكما بالكفر. فإن قال أنا لا أكفر قلنا انحرفت من جهات. الجهة الأولى أنك كفرت ولم تلتزم هذا التكفير، لأن اللفظ هو تكفير، كأنك تقول مثلا هذا كافر، هذا يهودي كافر وإن كنت لا أكفره. كيف يعني وإن كنت لا تكفره؟ أنت قلت زنديق يعني كافر، وإن كنت لا أكفره إذن أنت لا تكفر الكافر، إذن أنت الآن لا تكفر الكافر. جاهل أنت، تعلم، مش تحمس، تعلم. الأمر الثاني أنه إن لم يكن كافرا فقد استعملت عبارة لا تليق مع الظالم والعاصي للكافر، جهلت المصطلح الشرعي في هذا. الأمر الثاني أنه لو لم يكن كافرا فقد خط في ولاية المسلم إن لم يكن كافرا، وكل ذلك وأنت خارج عن منهج السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمور بالنصح والنصيحة الخاصة، فإن ذا السلطان له النصيحة الخاصة للعامة. نعم.
قال والنصيحة لهم هي أن كف. قال فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين، أئمة الدين وهم العلماء، وأئمة السلطان وهم الأمراء. إن شئت فقل أئمة البيان وأئمة السلطان. أئمة البيان وهم العلماء الذين يبينون للناس، وأئمة السلطان وهم الأمراء الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان. إذن أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان وأئمة القوة والسلطان، يجب علينا أن نناصحهم وأن نحرص على بذل النصيحة لهم في الدفاع عنهم وستر معايبهم، وعلى أن نكون معهم إذا أخطأوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم، لأنه ربما نعتقد أن هذا العالم مخطئ أو أن هذا الأمير مخطئ، وإذا ناقشناه تبين لنا أنه غير مخطئ، كما يقع هذا كثيرا. كذلك أيضا ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على غير وجهها، إما لسوء القصد من الناقل، لأن بعض الناس والعياذ بالله يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء، فيكون سيء القصد ينقل عنهم ما لم يقولوه وينسب إليهم ما لم يفعلوه. فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه أخطأ فلا بد من تمام أنه خطأ فلا بد من تمام النصيحة مناقشته وبيان الأمر وتبيينه
حتى نكون على بصيرة
أما آخر الحديث فيقول عامة يعني النصح لعامة المسلمين وقدام الأئمة
وقدم
الأئمة على العامة، لأن الأئمة إذا
صلحوا لأئمة المسلمين وعامة. لماذا قدم الأئمة على العامة؟ نعم.
لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة، فإذا صلح الأمراء صلحت العامة، وإذا صلح العلماء صلحت العامة. لذلك بدأ بهم، وليعلم أن أئمة المسلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمى، ولكن يراد بهم ما هو أعم.
من هو أعم؟
ما هو عندي ما هو؟
نعم.
فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين، إذا نوصح وصلح صلح من تحت يده.
الله أكبر، الله أكبر. هذا المبحث الإيه؟ الأول. هذا مبحث الأول، نواب السلطان ومن لهم الإمرات. فكل من له إمرة ولو في مدرسة، بشيخ الأزهر مو بأمير، هذا ما عنده ولاية، مفتي الجمهورية ما عنده ولاية. سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله. تعرفون يا أخواني الأمور دي خطيرة إخواني، اللفظة دي جماعة على طول، اللفظة دي تنظيم، اللفظة دي أربجية بتشرى، اللفظة ده حسم حزام نسف بيقول. بس خلي بالك، احمد الله على العافية، احمد الله على العافية، أنك لست صاحب حزام ناسف ولا صاحب أربجي ولا صاحب بندقية آلي ولا صاحب تفجير مديرية أمن ولا صاحب تفجير حافلة تقل الجنود. انتبهوا أخواني، هذه الأمور تبدأ بفكرة، والفكرة تبدأ بشيخ شيخ يغذيها، شيخ ينميها، شيخ يربيها، ما بقي إلا يا خيل الله اركبي، ما بقي إلا هذا، ما بقي إلا فحي على جنات عدن فإنها فزت ورب الكعبة، ما بقي إلا في نظرك. فهذه أمور هذا الإنسان، أنا ما أمل أبدا، أنتوا اللي يمل يتفضل، أنا قاعد أنا لن أمال. أنتم الجيل ما أدري رقم كام، ونسأل الله الثبات على هذا، نسأل الله الثبات على هذا. وأنا أعلم يقينا أن التكرار بيثبت المعلومة، بيقررها، أعلمها جيدا جيدا جيدا، وأن التكرار يربي الجدد. شوف أنت اليوم في واحد جديد، أنت أول مرة تحضر ولا كم مرة؟ أول مرة، أول مرة يحضر، تفضل، أول مرة يحضر، ما سمع. يا أخواني كلكم تنظرون إلى واحد، وأنا أنظر إلى كم يا أخوان؟ شوف التقطه، هذا رقم، هذا زبون جديد، ده لازم يخذ له قصة كده. أقول لكم سر، يعني يمكن درس أمس 50% لواحد، من أجل واحد، 50% من الدرس أمس لأجل واحد، شوفهم. فأنا زي اللي بيسوق، اللي بيسوق بيعتمد على مرتين ولا ثلاثة؟ كم يا أستاذ إبراهيم؟ كم مرأة؟ ثلاثة؟ اللي بيسوق ثلاث مرأة وفقط ولا إيه؟ طب وفي، يبقى انت كده سواق على المرايات، تبقى تعملنا حادث، ما تروح القراءة وترجع للابحاث، لا ده لازم، لازم يمين وشمال نظرك خارج المرآة، خارج المرآة. لا يقطع عليك الطريق ده، المرآة بتجيبه ازاي؟ المرآة دي بتجيب الورا صح ولا بتجيب القدام؟ اللي ورا. طيب طب واللي تقطع عليك الطريق؟ اللي انت متوقع ده هيطلع عليك، ده هو يطلع عليك شكله كده عمال يرجع خلي بالك، خلي بالك. يبقى هنا في مرآة بتجيب الخلف، الثلاث مرآة دول يا أستاذ إبراهيم بيجيبوا الخلف، وراعي مسافات المرآة، المرآة غير حقيقية، خلي بالك. إنما اللي يجيب الأمام مين؟ مفيش مرآة للأمام، صح؟ لا، يبقى كده لازم، لازم تتوقع، هذا هو. نعم، فلهذا اللي حجبه حجبه، اللي مش حجبه يعجبه.
قال: والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن ترشدهم إلى الخير، وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه، وأن تذكرهم به إذا نسوه، وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
نعم، هذا كله محبة الإخوة، الأخ اللي انت تريد أن تنفعه. ولو درس يا أخوان الأخ، ولو أخ أول مرة يحضر تعطيه درس كامل، هذا بكثير يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبره، فلما جاء رجل وقال: يا رسول الله، غريب يريد أن يعرف دينه، هات الرواية، فنزل وأخذ كرسيا وعلمه، والعالم لما جاء الرجل الطالب قال: جئت، قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب علم. أحد مشايخنا في القرآن، وإن كان أنا ما أخذت عليه إجازة لكن قرأت عليه بعضا، كان موريتاني، وكان حقيقة متقن جدا للقرآن الكريم، وكان يغار على مسألة اللحن وكذا. يذكر أنه كان في سفر تقريبا، نزل الطائف أو شيء في سفر أثناء الطريق، وصلى صلاة وراء إمام، والإمام هذا يلحن، قال: يا أخي والله أنا على استعداد أؤجل سفري وأجلس معك أعلمك، أعلمك. يغار، فماذا يعني لو درسي بأكمله؟ ماذا لو يوم بأكمله تسعى في هداية شخص؟ ماذا لو كان؟ نعم.
جاء عند الإمام مسلم،
نعم،
من حديث أبي رافع قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديد. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
الله أكبر، عرفتم إخواني؟ هذا من؟ أبو رافع. أبو رافع؟
أبو رافع،
هذا هو. النووي عندك شرح؟ نووي
العناية اخواني العناية كبرى والمهمة كبرى اخواني، ما في اكبر من هذا، ما في اكبر، لانه الان نقل الحمل من على كتفي الى كتفك. رجل غريب يريد ان يتعلم دينه، خلاص الان الرجل بدل ما عليه اريد ان اتعلم، فاين المعلم؟ يبقى نقل مسألة من عندك الى مثل شعيب قال لسفيان ابن سعيد الثوري يا ابا عبد الله حدثني بحديث السنة، حديث السنة حتى اذا وقفت بين يدي الله، فسألني من حدثك بهذا؟ قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. شد علي فحدث بحديث السنة حتى فرغ منه، قال فإذا وقفت بين يدي لا فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري وخلي بيني وبين ربي. فجئت أطلب العلم، هو حط المسألة عندك، ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت صانع؟ رجل غريب يريد أن يعرف دينه، ولهذا النبي كان يعدهم عدا اللي بيجون دول. شوف لما جاء أبو موسى وكذا ثم بعد، أو أقصد عمرو بن عبسة جاء في الأول خالص لما سمع بالنبي من معك على هذا الأمر؟ قال عبد وحر وكذا، والنبي أمر أن يذهب إلى قومه وإذا سمع بظهوره وكذا أتى. جاء بعد ذلك في المدينة، فلما جلس بين يدي النبي قال تعرفني يا رسول الله؟ أنت تعرفني يا رسول الله؟ شوف سنين بقى جاء بعد ظهور النبي كان يطلع عليه، فلما علم ظهوره جاء قال تعرفني يا رسول الله؟ قال نعم، أنت الذي جئت فقلت كيت وكيت، نعم أعرفك، كيف أنساك وقد جئت في زمن الغربة يوم أن كان معي عبد وحر وكذا. عمرو بن عبسة رضي الله عنه، نعم. قال لما جاء النبي وقال من أنت؟ قال أنا نبي. قال ومن نبي؟ يعني نبي. يا الله يا إخوان، فما كان يهتم النبي لأحد مثلما يهتم بمن جاء يطلب العلم. في الصحيح لما جاءه الأعرابي وهو راكب على جمله، فجاء في المسجد، دخل المسجد ثم ربط الجمل ثم جاء قال أيكم محمد؟ أعرابي، قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاء قال يا محمد، قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك، فلا تجد علي في نفسك، ما تزعل مني، أنا مشدد عليك. قال سل عما بدا لك، وسأل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ضمام بن ثعلبة زعم رسولك أنك كذا، زعم رسولك زعم حتى إذا علم كذا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وإني رسول قومي، إن رسولك إلى قومي. وجاء ضمام رضي الله عنه خير وافد وفد على رسول الله، الحديث في الصحيح. ثم أتى قوم قال يا قوم، ثم لعن الآلهة وسبها، قالوا يا ضمام ما تخاف على نفسك؟ فأخبرهم بالتوحيد وأخبرهم بما سمع من رسول الله. فما أمسى أهل بيت من قومه إلا وهو على الإسلام، إلا وهو على الإسلام. نعم.
قال القرطبي بواسطة نقل الشيخ الإثيوبي، قال أبو رافعة فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق خطبته، قال إنما فعل ذلك لتعينه عليه في الحال ولخوف الفوات، ولأنه لا يناقض ما كان عليه ما كان فيه من الخطبة ومشيه صلى الله عليه وسلم وقربه منه في تلك الحال، مبادرة لاغتنام الفرصة وإظهار التهمم بشأن السائل. قاله القرطبي،
نعم. قاله النصيحة العامة للمسلمين، نعم.
قال: والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن ترشدهم إلى الخير، وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه، وأن تذكرهم به إذا نسوه، وأن تجعلهم لك بمنزلة الأخوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأنت إذا أحسست بألم في أطراف شيء من أعضائك، فإن هذا الألم يسري على جميع البدن. كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت. وليعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرا بينك وبينه، لأنك إذا نصحته سرا بينك وبينه أثرت في نفسه وعلم أنك ناصح، لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة، وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل. لكن إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزان كبير عنده وقيمة، وقبل ذلك والله المسؤول أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
وقبل ذلك،
نعم.
هذا الحديث عظيم حقيقة، شرحه يعني لو جعل رسالة خاصة لما كان كثيرا عليه، شرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه جزاه الله خيرا. نكتفي بهذا القدر اليوم. أخونا عمنا الشيخ عبد الحميد نجدي، عم عبد الحميد توفي اليوم، والجنازة اليوم ظهرا، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، سأل الله أن يكرم نزله، أن يوسع مدخله، وأن يرزقه الفردوس الأعلى. كان رجل نحسبه على خير لأهل السنة، أهل السنة، وكان محبا للإخوة، محبا لأهل السنة. أسأل الله أن يجعل كل موقف له مع الإخوة وكل موقف له في نصرة السنة، أسأل الله عز وجل أن يبيض به وجهه يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يرزقه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه. فاحرصوا يا أخوان على الصلاة عليه جزاكم الله خيرا، فقد كان يحبكم جدا. نعم، ما أدري هيبقى